بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
ما زال البحث والكلام في أواخر الأمر العاشر حول الأمور التي بقيت، وقد ذكر كما مر في الدرس السابق الأمر الأول، وهو حول أسامي المعاملات، هل تلحق بأسامي العبادات في البحث أو لا. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه انساق إلى لحوقها وذكر رأيه بأنه لا يبعد أيضا أن تكون أسماء المعاملات كأسماء العبادات موضوعة للصحيحة، وأن الخلاف بين الشرع والعرف فيها هو اختلاف في المحققات والمصادق، وليس الاختلاف هو في المفهوم. الأمر الثاني هو أيضا حول أسامي المعاملات، وهو يتفرع على ما ذكره الشيخ الأخند رحمة الله تعالى عليه بأن ألفاظ العبادات هي أسام للصحيح. هذا الأمر يتعلق بما تقدم معنا سابقا في ثمرة نزاع، ذكر الثمرة الأولى أنه على القول بالصحيح لا يصح التمسك بالإطلاق، إذا تتذكر. أما على القول بالأعم فيصح التمسك بالإطلاق، يعني جعل التمسك بالإطلاق وعدمه هو ثمرة القول بالصحيح والأعم. وسبب ذلك هو ذكر أنه إذا شككنا في جزئية السورة مثلا وقلنا بالصحيح، فهل يصح أن نتمسك بإطلاق الصلاة؟ هنا قال لا، لأن مفهوم الصلاة يصبح مجملا، لأن مفهوم الصلاة على القول بالصحيح لا ندري نحن هل السورة جزء منه أو ليست جزءا منه، يعني أصبح موضوع الخطاب، أصبح المفهوم مجملا، وصحة الإطلاق تتوقف على تحديد المفهوم، يعني لابد أن يكون هناك مفهوم محدد وتتمسك بإطلاقه حينما تشك. أما بالنسبة لاسم العبادة على القول بالصحيح، هنا موضوع الخطاب، المفهوم هنا هو مجمل غير محدد، فلذلك لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لأنه مجمل، فننتقل حينئذ بفقدان الدليل الاجتهادي إلى الأصل العملي. بينما بالنسبة للأعم الأمر يختلف، لأنه يصح التمسك بالإطلاق، لأن المفهوم هو الأعم، وهو مفهوم غير مجمل، وهو مفهوم واضح. هذا كله مر معنا في الأمر الخامس التي ذكرها في المقدمة حول ثمرة النزاع، هذا كله تقدم. هنا يقول أنه بناء على ما مر، أنتم تقولون هنا أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح، نقول هنا بما أن أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أيضا تصبح أسماء المعاملات مجملة، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها. يعني حينما أشك أنا مثلا أنه هل يشترط في عقد الزواج، هل يشترط هذا الشرط اللي هو مثلا الصيغة العربية الماضوية مثلا، هنا يصبح مفهوم المعاملة مجملا، يعني موضوع الخطاب غير محدد، وإذا كان كذلك لا يصح أن أتمسك بالإطلاق، كما لم يصح أن أتمسك بالإطلاق في اسم العبادة، لا يصح أن أتمسك بالإطلاق في اسم المعاملة. كما هناك كان المفهوم مجملا، هنا أيضا المفهوم مجمل. بس وين الإشكال؟ الإشكال أنه دائما الفقهاء القدماء والمتأخرين أنهم حينما يشكون يتمسكون بإطلاق ألفاظ المعاملات، هذا لا شك فيه، وهذا يدل على أن وضع العام ليس بالصحيح، بخلاف أسماء العبادات. ما أسماء العبادات ذكر أن المشهور قال بالصحيح هناك. الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى يجيب بأنه لا، الموضوع هنا يختلف عن الموضوع هناك، لأن أسماء العبادات هي مخترعة من قبل الشارع، إذا كانت مخترعة من قبل الشارع فحينما تشك لا يوجد عندك مرجعية غير المفهوم الذي اخترعه الشارع. ما عندك مرجعية، أنت تشك في المفهوم الذي اخترعه الشارع، فإذا شككت به أين مرجعيتك؟ فقط المرجعية. إذا فقط المرجعية حينئذ تروح للأصل، بينما هنا يوجد مرجعية هي المعنى العرفي، ما يفهم العرف، الأسماء المعاملة، فهنا يوجد مرجعية نستطيع أن نرجع إليها، وبالتالي حين الرجوع إليها نتمسك بإطلاق ما بحسب ما يفهم العرف. وهذا يعني واضح في الاختلاف بين موردنا في أسماء المعاملات وبين موردنا في أسماء العبادات السابق. فلذلك نقول نحن بشكل طبيعي هنا في أسماء المعاملات يوجد مرجع عرفي يصحح التمسك بالإطلاق، بينما في ألفاظ العبادات لا يوجد ذلك. عليكم السلام ورحمة الله.
يعني أسماء المعاملات مش حرام الشرع، هي عرفية،
صح،
أمضى أو دخل
كله، صح. يعني الشارع بحسب يعني تعبير الشيخ الأخون تدخل في تصحيح المحققات، وإنما الشارع استخدم المعنى لاسم المعاملة بنفس المعنى العرفي، هو تدخل في تصحيح تحقيق المحققات، تحقيق الأفراد، تحديد الجزئيات، لك حسب ما تقدم سابقا، ولا هو نفس المعنى. فإذا شكيت هلأ أنا أنه هنا الشارع، يعني هون شكي كيف بيصير، هنا الشارع تدخل لتصحيح تحديد المصادق والأفراد أو لا، أقول إذا شكيت تدخل أو لا، ما أنا أعلم أن المعنى عند الشرع هو نفس المعنى عند العرف، فأرجع إلى العرف وأتمسك بالإطلاق وأنفي ما شككت به زائدا مثلا.
فينا نقول انه اذا ما في قرينه الشارع نتمسك بالاطلاق، انه هو اذا كان في مقام بيان ولم يبين نتمسك بالاطلاق.
هي قبل ما تحكي هولي، قبل ما تقول القرينه، نحن لما نتمسك بالاطلاق اول شغله قبل ما تقول، لان شو بقول مقدمات الحكمه؟ والمقدمات الحكمه ان لا ينصب قرينه، وان يكون جادا غير هازل مثلا، وأن يكون في مقام البيان. ما هولي كلهم بيعتمدوا على تحديد المفهوم قبل ما يتحدد المفهوم وموضوع الخطاب، أصلا ما بيجي الإطلاق. وإذا تحدد الخطاب، تحدد موضوع الخطاب يعني تحدد المفهوم، حينئذ إذا كان هناك يعني إذا لم يكن هناك قرينة وكان المولى في مقام البيان أو الحكيم في مقام البيان وكان جادا غير هازل، ساعتها بتقول نتمسك بالإطلاق. هذا كله فرع تحديد المفهوم أو تحديد موضوع الخطاب.
هنا طبعا ما تمسكنا بالإطلاق، قلنا لأنه يمن ألفاظ عقود معاملات وكذا، فنرجع للمعنى العرفي. والشك قلت أنه من قبل أنه هل هذا مصداق للكل أو لا، صح ولا لا؟ قلت أنه كيف قصة الواحد مبارحة، طب هم مش بيصير أجنبي على المقام، يعني من باب انه
يعني بعطيك مثال بطبق لك اياه، مثال بتحكيني عنه بالمكاسب. نحن بالبيع بنشك مثلا،
يعني تمسك بالعام
بنشك مثلا،
هي صار قريبا،
ها
صار كأنه تمسك بالعام في سوى المستقيم
لا لا، هون التمسك بالعام شو بالمصدق، لاحظ الفرق بيناتهم. هلا مثلا بالبيع، انت عندنا نحن مفهوم واضح للبيع، هلا بيجي الشارع عم بحط مقيدات معينة عمليا. افترضنا بتيجي بتقول انت هل يشترط في البيع البلوغ؟ اللي اخذنا بيع الصبر، هل يشترط في البيع البلوغ؟
عرفنا
على حسب ما عم بقول الشيخ الاخوان، بدي طبق لكم اصول هلا على الفقه دغري. على حسب ما عم بقول الشيخ الاخوان انه بتقول هل يشترط او لا، بغض النظر عن الدليل الثاني، بس ليه عم بيقولوا؟ بيقول انه انا اشك في ذلك، ارجع الى الاطلاق، الى الاطلاق على حسب مفهوم اللي بيفهم العرف، حسب مفهوم العرفي انه البيع بحسب مفهوم العرفي هل يشترط فيه البلوغ او لا. يعني المفهوم هل تطبيقه على المصداق يشترط فيه هذا الشرط او لا؟ العرف ما عنده هالشرط، اتمسك بالمفهوم بحسب العرف واقول انه لا يشترط البلوغ. في المتعاقدين يعني بغض النظر عن دليل الثاني. بعطيك مثلا مثال بالمعاطات بالبيع، يعني تتذكروا بالمعاطات اتمسك بالآية، كيف تمسك بالآية بأوائل البيع، كتاب البيع، انه احل الله البيع، انه احل الله البيع، لما شك انه بالنسبة للبيع هل يشترط فيه الصيغة او لا يشترط فيه الصيغة، فشو اتعامل؟ قال الله تعالى احل الله البيع، والبيع له معنى عرفي، نشك انه هل يوجد فيه صيغة ولا لا، فنتمسك بالمعنى العرفي للبيع ونقول بان البيع هو شامل لذي الصيغة وللمعطات. هذا تطبيق
كل ما صدق
عرفا يصدق شرعا، يصدق شرعا، طالما انه انا اشك في ان الشارع تدخل لتحديد المصادق والجزئيات او لم يتدخل. هذا هو تطبيقه. هذا بالشك، هذا مش هل 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 هذا تمسك بالعام في الشبهه المصداقيه مرت معنا كمان هناك، تذكروا بالمكاسب مرت معنا هناك وعالج الشيخ الانصاري، بس انه اخر شيء هون عم بقول انه انا العرف يمثل لي مرجعيه كامله. هلا ليش مش بيمثل مرجعيه كامله؟ بدك تشوف انت عمبنا الشيخ الاخوند، لانه هو عنده المعنى العرفي هو نفس المعنى الشرعي
بالمعاملات،
المعنى العرفي نفس المعنى الشرعي، فانت بتشك. السؤال عندك مرجعيه او ما عندك مرجعيه؟ باسماء العبادات ما في مرجعيه، هنا يوجد مرجعيه. واضحه؟ نعم. لو شككنا في اعتبار شيء في المعنى العرفي، لو شككنا في اعتبار شيء في المعنى العرفي مش معنى الشرعي، فهنا لا مجال للتمسك بالإطلاق، لأنه أصبح المورد هناك أسماء العبادات، لأنه فقدنا المرجعية. ما أنت شككت بالمعنى اللي هو مرجعي لفهم المعنى الشرعي، فهنا يعني فقدت المرجعية. بما أنك فقدت المرجعية أصبح اسم المعاملة كاسم العبادة، فلا بد من اعتبار ما شككت به لأصالة عدم تحقق الأثر من دونه. هلا قيل بأن يعني ثمرة الشك في المفهوم العرفي نادرة جدا، لأن احنا عادة يعني ما بنرجع يعني للمفهوم العرفي بما هو عرفي، نحن بهمنا أنه ما هو المفهوم الشرعي مش المفهوم العرفي، عم يحكي ثمرة يعني انه نحن شو بيعنينا العرف بما هو عرف بدون الشرع. نحن بنرجع للعرف من اجل الفهم، فهم الشرعي، مش من اجل فهم العرفي بما هو عرفي. على كل يقول الثاني
عفوا تشير الخطا عند المحقق بالعنوان اللي حاطه مكان العبادات حطوا المعامله،
عدم لزوم الإجمال في ألفاظ العبادات
على قول الصحيح. الثاني إن كون ألفاظ المعاملات أسامية للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات. ألفاظ العبادات أوجب إجمالها، هنا لا يوجب إجمالها كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا. قلت أنا عرفا آخر شيء ذكرته في تأثيرها شرعا، لا، وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان، طبعا لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ماذا شرط مقدمات حكمي، شرط أساسي. تذكروا سابقا يعني هو عنده أنه حتى بالأعمة قال صح انه بيطلع من مشكلة انه يصح التمسك بالاطلاق بس بيوقع في مقام البيان ولا لا، تتذكروها؟ قال انه انا عندي مش لي صح انه انا الصحيح لا يصح التمسك بالاطلاق لا للاجمال، للاجمال في المفهوم، بس الأعمة ما بيصح التمسك بالاطلاق مش لاجمال مفهوم، مفهوم محدد هو، بس بيسألوا انه هل هنا الشارع في مقام البيان، تتذكروا سابقا يعني من جانب اخر هو لا يصح التمسك بالاطلاق، لذلك عنده في مقام البيان ما هو شرط اساسي بمقدمه الحكمه، وذلك لان اطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل عنا ان المؤثرة عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف. هلا إذا بده يقول إنه يعني عبارة ثانية، لأنه يوجد مرجعية ثانية عندنا هي المرجعية العرفية، وقد قلنا بأن المفهوم الشرعي هو عين المفهوم العرفي، وإنما الاختلاف في أن الشارع هل تدخل في تحديد المصادق والأفراد أو لا. هذا المطلب اللي عنده إذا بده يعني يتماها مع اللي قاله سابقا. هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير مع تبر فيه عندهم. يعني ما يؤثر عند الشرع هو ما يؤثر عند العرف، هو هيك الأصل إذا لم يتدخل. كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره، على نفس الشيء. ما هو آخر شيء بيقول لك إنه الشارع لما يحكي النبي صلى الله عليه وآله مثلا، لما يحكي ما هو جزء من هالعرف، ما هو جزء من العرف، يعني هو منه ملك ونازل، يعني ما هو جزء من التركيب العرفية. أنا بشك في زيد عنده ولا لا، بس هو جزء منه. فإذا أنا بشك إنه في شرط زائد، في جزء زائد، فساعتها ما هو جزء من الكيان العرفي، التركيبة العرفية. إذا بشك فيه بالشرع بقول ما نفس المفهوم هو عند العرف، فبرجع على مرجعية العرف في المفهوم.
المرارة اللي قبلها بس الضمار ولم ينطلق في تأثيره،
وذلك لأن إطلاقها إطلاق أسماء المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره، في تأثير المؤثر
عند الشارع.
هو قال لأن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره للمؤثر، في تأثيره عنده يعني عند الشارع، غير معتبر فيه في هذا المؤثر عندهم، يعني غير ما اعتبر فيه في هذا المؤثر يعني عندهم عند العرف، يعني عند أهل العرف. كما ينزل عليه يعني على المؤثر عند أهل العرف إطلاق كلام غيره، يعني غير الشارع. يعني كيف إذا نحن هلأ سمعنا واحد عم يحكي، كيف نحن نفهم حكيته؟ ما بنرجع على العرف؟ ما الشارع كمان نفسه هو من العرف، واضح؟ هلأ إذا سمعت واحد عم يحكي غير الشارع، هلأ واثنين افترضنا عم يحكوا على مسألة عرفية، يعني قال له أنت قلت لي هيك، هيدي معناها هيك، لوين بيرجعوا؟ للعرف. بيقول مثل ما هون بنرجع للعرف، لأنه هو اثنين من العرف، ما الشارع من العرف، حيث إنه يعني إن الشارع منهم من أهل العرف. وضحت الضمائر؟ ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، يعني ولو اعتبر هلأ اعتبر في تأثيره، في تأثير المؤثر، اعتبر ماذا في تأثير المؤثر؟ ولو اعتبر في تأثيره، في تأثير المؤثر ما شك في اعتباره. هلأ ما شك في اعتباره عام، هاي جزء أو شرط، أي شيء شك في اعتباره، يعني الذي شك في اعتباره. لا بترجع للذي، ما هو طبعا المرجعية مرجعية الاسم الموصول، هي مرجعية غير محددة إلا من خلال الصلة العامة. وكان عليه البيان، الشارع كان عليه البيان، إذا يعني عنده جزء جديد غير العرف كان عليه البيان، وكان عليه نصب القرينة، ونصب القرينة كان عليه البيان، وكان عليه نصب القرينة عليه، يعني على ما شك في اعتباره. هاي الهاء بترجع على ما، ما شك في اعتباره. افترضنا هو نشك في اعتبار الصيغة في البيع، فكان عليه أن ينصب قرينة على أنه يشترط الصيغة في البيع. وحيث لم ينصب، وحيث لم ينصب الشارع لم ينصب قرينة، وكان في مقام البيان، بان ظهر بان عدم اعتباره، يعني اعتبار ما شك في اعتباره عنده عند الشارع. هيك بدكم ضمائر؟ عنده يعني عند الشارع أيضا. ولذا يتمسكون بالإطلاق.
هو ما شاء الله شوية ضمائر مش ضمير
وثنين. أهني كومي. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات. هلا شو عملها هذه ولذا يتمسكون بإطلاق في أبواب المعاملات؟ هي هذه جزء من الإشكال. هو حتى شو حتى جزء من السياق الطبيعي إذا بتلاحظوا هذه شطارة هاي يعني إن جزء من الإشكال هني قالوا له إنه أسماء المعاملات ما بيصح إنك تقول إنه لا هنا ما بيصح تقول لا يجوز تمسك بالإطلاق. هون أكيد يجوز تمسك بالإطلاق مع أنه المفروض على حسب المبنى اللي عندك إنه المفهوم مجمل. هيك الإشكال يعني هلا شو عنده هو يعني عند الصحيح إنه المفهوم مجمل، وإذا كان المفهوم مجمل يعني موضوع الخطاب غير محدد لا يصح التمسك بالإطلاق مع أنهم يتمسكون بالإطلاق. هذا الإشكال يعني هو عم حطه بالسياق الطبيعي يعني. ولذا يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. هلا هذه طبعا هذا هو عنده إنه ذهبوا إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح ومع ذلك يتمسكون بالإطلاق. وهذا سببه شو سببه؟ يوجد مرجعية. هذا هو السبب، يوجد مرجعية في ألفاظ العبادات، لا يوجد مرجعية هنا في ألفاظ المعاملات، يوجد مرجعية هي العرف. هذا الفرق بيناتهم. هناك اختراع شرعي لا يوجد له مرجعية، هنا ليس اختراعا شرعيا وإنما إن حصل شيء فهو التدخل في تحقيق وتحديد المصادق والأفراد. نعم لو اعتبر لو شك نعم لو شك في اعتبار شيء عرفا لو شك في اعتبار شيء عرفا يعني الشك مش شك إنه هل مثلا الصيغة شرط في البيع الشرعي، شككنا هل الصيغة شرط في شو في البيع العرفي. نعم لو شك في اعتبار شيء فيها في أسماء المعاملات فيها لها ترجع المعاملات في ألفاظ المعاملات عرفا فلا مجال التمسك بإطلاقها في عدم اعتبارها. ليش لا مجال للتمسك بإطلاقها يعني بإطلاق ألفاظ المعاملات في عدم اعتباره يعني في عدم اعتبار المشكوك فيه؟ لا، لأنه فقدنا المرجعية هنا كما فقدناها سابقا في أسماء العبادات، هنا فقدنا المرجعية بل لابد من اعتباره. يعني أنه هون آخر شيء ليش لابد من اعتباره إذا شككت؟ يعني بترجع على شو؟ للاشتغال، بترجع لأصالة الاشتغال. بل لابد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه، من الأصل أنه لم يتحقق الأثر. فتأمل جيدا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير في الصحيح والأعم. الأمر الثالث هو بده يعلق على مسألة ذكرها المرحوم المقدس الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. إذا تتذكروا سابقا مصنف فسر الصحة بمعنى تمام الأجزاء والشرائط، صحيح؟ الصحيح تمام الأجزاء والشرائط، فلو انتفى جزء أو فسد جزء أو انتفى شرط أو فسد انتفى الاسم عن العبادة على القول بالصحيح. هذا المعنى الذي ذكره الشيخ الأخون سابقا ليس محل وفاق واتفاق بين الجميع. الذهب الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه إلى أن الصحيح معناه تام الأجزاء، نقطة، مش تام الأجزاء والشرائط، تام الأجزاء نقطة فقط يعني دون الشرائط. فلو اختل جزء انتفى المسمى، أما لو اختل شرط فلا ينتفي المسمى. هلا المصنف في هذا الأمر الثالث الباقي شو بده يعمل؟ بده يرد على الشيخ الوحيد البهبهاني بشكل غير مباشر، بده يعرض مطلب. هلا اذا بتقرا المطلب بتقول ليش عم بيقوله للمطلب، ما هو سبب عرضه للمطلب؟ برد عليه بشكل غير مباشر، يعني بده يعرض المطلب بحيث انه من الواضح ان الخلل بالشرط كالخلل في الجزء. هذا اللي يهمه هو ان الخلل بالشرط كالخلل بالجزء. كيف اعتمد؟ كيف بده عرضه للمطلب؟ قام هو عرض طريقة تقسيم. شو هو؟ ما له دخل في المركب، لأنه كلنا نحن عم نحكي على هون عن المركبات، سواء في العبادات أو في المعاملات، بناء على أن اسم للأسباب وليس المسببات بشكل بحث، لأنه بتصير بسيطة. فنحن كل كلامنا عن المركبات، قول ما له دخل في المركب. ما له، ليش عمول ما له دخل؟ لأنه ما له دخل أعم من الجزء والشرط، عم سميه ما له دخل. هلا خلينا نسميه اسم الدخيل حتى ترسموا الرسمة. لو عندكم وراء نحتر اسمه الرسمة، هي رسمي يعني. الدخيل، دخيل شو المراد؟ مش الدخيل بالمعنى هلا اللي بيعرضوه بالمدارس، يعني الشاذ عن الأفراد. لا، الدخيل بالعكس، اللي دخالي داخل يعني. واضح؟ لأنه الدخيل بيستعملوها بمعنى معاكس هلا. دخيل بيكون يعني هو العلامة الفارقة، هيك بيستخدموها هلا لما إنه ابحث عن الدخيل مثلا، هو بيكون عنده علامة فارقة غير متماهي. لا هون عم يحكي عن الدخيل بمعنى ما له دخل. هذا الدخيل إذا ما نحطه نحن تشجيري، رأس القائمة بالتشجيري الدخيل. الدخيل بينزل منه بالتشجير، واحد دخيل في الماهية، اثنان دخيل في الفرد. إذا بدك تعملوها يعني كالمثلث كالقوس النازل يعني، حتى التركيبة كلها تشجيرة تكون تشجيرة قوسية مثلثية. دخيل في الماهية، دخيل في الفرد،
في الفرد
فرد الجزئي المصداق. يعني كيف يعني؟ لأعطيكم الفكرة، يعني مرة بيكون دخيل في ماهية الصلاة، في ماهية الوضوء، في ماهية الغسل، هذا دخيل شو؟ بالماهية. مرة بيكون دخيل بالفرد، يعني بالدخيل مثلا بده يصلي بالحمام، بده يصلي بالبيت، بده يصلي بالمسجد، هذا الفرد. الماهية هون على الماهية عم بحكي ولا عم بحكي عن صلاة الفرد؟ عم بحكي عن صلاة الفرد. طيب مرة بيكون فإذا دخيل في الماهية، مرة بيكون دخيل في الفرد. نجي هلا عن دخيل في الماهية. دخيل في الماهية إذا بتقسمه، هون طبيعي بتقسمه أسمان، بتقول جزء الماهية شرط الماهية، صح ولا لا؟ هلا جزء الماهية هم متفقين عليه نحن، هو حكي مش بجزء الماهية، حكي وين؟ بشرط الماهية. هو شرط الماهية بينقسم لثلاث أقسام، يعني فيك تحطها هلا تشجيرة ثلاث أسهم. واحد شرط مسبوق، مثل شو الشرط المسبوق؟ مثل الوضوء للصلاة، يعني شرط سابق شرط للمسبوق، يعني شرط سابق. اثنين شرط لاحق، مثل شو؟
كالغسل.
أحسنت، مثل الغسل المستحاضة، شرط لاحق، يعني شرط للملحوق. هناك شرط للمسبوق، هناك شرط للملحوق، هناك شرط سابق، هناك شرط لاحق. ثلاثة شرط مقارن، مثل
طهارة الغسل.
حسب، اعتفت عليه، لا فيها خلاف انه هل الطهارة اسم للغسلات مثلا، هل الوضوء اسم للغسلتين والمسحتين او اسم للحالة المعنوية؟ بتقول هنيك قلنا لانه كالوضوء، قلنا نحن شرط شو هي الطهارة؟ هي وضوء وغسل وتيمم. هنيك قلنا شرط سابق، قلنا الوضوء. هون الطهارة في شيء تاني؟ اذا قصدك الطهارة الخبثية، مهم يعني هو بتقول الطهارة بمعنى أنه اسم للحالة المعنوية وليس اسم للمقدمات. هون مثل الاستقبال بالنسبة للصلاة،
إباحة المكان،
إباحة المكان أثناء الصلاة. طيب هذا شو؟ هذا شرط للمهي. خلصنا شرط المهي. هلا نجي للدخيل في الفرد. الدخيل في الفرد كمان نفس الشيء بنقسم لقسمين، جزء الفرد شرط الفرد نفس التقسيم. بل تضطر تستعمل صفحة تانية يا شيخ حسن. ما شاء الله تضطر. جزء الفرد شرط الفرد. هلا جزء الفرد إذا ما نحكي عن تصنيفاته فيه له ثلاث تصنيفات. جزء الفرد الصنف الأول يوجب مزية. مثل الاستعاذة قبل الفاتحة. يعني إذا شخص استعاذ قبل الفاتحة يوجب ذلك مزية في صلاته. يعني الاستعاذة هي بترجع على صلاة الفرد، في صلاته، في صلاة الفرد. الصنف الثاني يوجب نقيصة. مثل شو؟ هلا بغض النظر عن نقاش بالمثال لأنه هي إلى معنى، هي
طلقات الأصابع بالصلاة.
افترضنا إذا 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 قلناها، إذا ثبت عنا افترضنا أنه أنه الطقطقة هي توجب نقيصة في الفرد، طقطقة الأصابع. هلا بعضه مثلا بيذكر القرآن في الركوع، قراءة القرآن في الركوع، إنه قراءة القرآن في الركوع لما يقولوا إنه قراءتها في الفرد يوجب نقيصة. هلا هون طبعا نقيصة بالمعنى النسبي مش بالمعنى المطلق. يعني ما بيقولوا إنه لما المستحب ينقال عنه مكروه، بعضهم بيفسرها بمعنى قلة الثواب، إنه الجنب مثلا مكروه يقرأ القرآن غير صور أو آيات العزام، مش هيك؟ شو معنى مكروه؟ يعني إذا قرأ قرآن يعني مثل ما أنه أكل لحم ناي، هيك معناتها؟
لا معنى الثواب
ولا بمعنى أنه ثواب أنقص، يعني نقيصة نسبية بعض الفسرون. ثلاثة لا يوجب لا زيادة ولا نقصان. يعني صلى لا جاب استعاذة ولا طقطق أصابعه على الشيخ حسان ولا قرأ قرآنا في الركوع. هذا كله شو؟ بجزء الفرد. هلا جينا لشرط الفرد. شو شخص عندك مجال بعد شرط الفرد؟ عندك مجال ها؟ شرط الفرد في له أيضا ثلاث تصنيفات. الصنف الأول يوجب مزية. مثل شو؟ الصلاة في المسجد. قصدي الصلاة بالمسجد هيدي للفرد ولا لماهية الصلاة؟ شو ماهية الصلاة بتختلف بين المسجد والبيت؟ الفرد بيختلف.
في شرط
الصلاة في المسجد، إذا قلت إنه إذا صليت في المسجد، إذا صليت في المسجد يعني إذا أتيت، هي صح إنه هلا المسجد هو ظرف للصلاة، بس إنه فيك تحكي عنه كشرط إنه هيك يا حسنت، ففيك تحولها لشرط، يعني تتحول لشرط لأنه حاكي هلا بعد شوي عن الظرفية، هلا جاي معنى الظرفية بمعنى تاني مش بهالمعنى. اثنين يوجب نقيصة. مثل شو؟ أخذناها بالمكاسب بسنا، ها صلاة في الحمام. ثلاثة لا يوجب لا مزية ولا نقيصة، مثل الصلاة في المنزل بغير ما خصصه. يمكن هلا واحد للصلاة، يعني بيقولوا واحد مستحب يخصص بيته مكان للصلاة ينقل إليه، إذا قلنا بالاستحباب هنا. هذه هي الرسمة، هذه التشجيرة. هلا هو ليش رسم هذه التشجيرة؟ وطلع فيها، هلا كل واحد يطلع فيها التشجيرة. فإذا بقولوا الدخيل هو دخيل بالمهي أو الفرد، والدخيل بالمهية جزء شرط، والدخيل بالفرد جزء فرد. الدخيل بالمهية جزء ما بدنا نحكي عنه، شرط الماهية، شرط سابق، شرط لاحق، شرط مقارن، وجزء الفرد مزية نقيصة له، شرط الفرد مزية نقيصة له. هذه هي الرسم. بعد أن تم هذا العرض، شيخ الأخوان شو بدي يقول؟ بدي يقول إنه ما له دخالة في الماهية. خلينا نأخذ نحن أسماء العبادات لأنه عم يحكي المطلب بشكل عام، سواء كان جزءا أو شرطا، فإن اسم العبادة ينتفي بانتفائه. وطلع فيهم، طلع فيهم استحضر الأمثلة، ما هو ليش مش صحيح؟ طلع بالرسم. شرط الماهية، شرط الماهية وضوء. يعني الصلاة بلا وضوء هي ليس صلاة. هو عم بيقول لك تأمل الرسم، هو عم بيقول وحيد البهباني قال إنه الصحيح هو تام الأجزاء، نقطة. هو بدي لك لا، هو تام الأجزاء والشرائط. طلع بالرسم، بدوش يحكي على فكرة هو. وطلع شرط الماهية، الوضوء مش شرط، شرط الماهية مش جزء، وضوء شرط لاحق. غسل المستحاضة ما بيبطل الصوم؟ بيبطل الصوم. الاستقبال بالنسبة للقبلة ما بيبطل الصلاة؟ بيبطل الصلاة. يعني لما تقول الصحيح ما فيك تقول بس عن الجزء، عن الجزء والشرط. ما بدوش يستعمل هو أدلة كتير، عم بيفرجيك عن الشيء الواضح بحسب المفردات الشرعية، بحسب الوضوح الشرعي. لأن الإخلال بالشرط كما الجزء هو إخلال بالخصوصية. يعني أو عبارة تانية، لأن الإخلال بالشرط هو كالإخلال في الجزء، بمعنى أنه نستطيع أن نسلب المفهوم عن الماهية التي أتي بها، أو مش عن التي أتي بها، نستطيع أن نقول بأن هذه ليست صلاة. الصلاة من دون وضوء ليست صلاة، الصوم من دون غسل ليس صوما، الصلاة بدون استقبال ليست صلاة بالمضاقة. طيب نجي للفرد. بقول بالفرد ما كان له دخل في الفرد، طلع فيهم، ما هو بالتأمل. يعني كل التصنيفات الموجودة إذا انتفى أي شيء فيها لا يوجب انتفاء اسم العبادة، سواء كان شرطا أو جزءا. لاحظ مثلا استعاذة نقيصة بالركوع على الشيخ حسان طرطقة، الصلاة مثلا بالمسجد بالحمام ما له دخل. فلذلك فلو انتفى الشرط أو الجزء لا يوجد أو أي إخلال. نقرأ حد هلا شوف هلا كيف عرض المطلب. هلا هو الثالث، إن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به، دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به، هذا الدخيل شو بدي أصمه هلا؟ هو بدي أصمه هلا دخيل في الماهية، دخيل في الفرد، مش هيك؟ مثلا بعباراته، تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره، هذه داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره. شو يعني بده يكون
جزء منه؟
بده يكون جزء، واضح؟ وجعل جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له وداخلا في قوامه. عشو عم يحكي هنا؟ عم يحكي عن جزء المهي، طالة أن يكون جزء المهي، يعني هذا دخيل في المهية، هذا جزء المهي. وأخرى يكون خارجا عنه، يعني ليس داخلا فيما يأتلف منه، يعني خارجا عن المأمور به. لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه. كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر. قلت ثلاث أقسام لشرط المهية. كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له. طبعا هلا بعباراته، هلا المسبوق هو السابق يعني، والملحوق هو اللاحق، متعلقا للأمر، فيكون من مقدماته لا مقوماته. يعني لا مقوماته يعني ليس جزء المهية، من مقدماته يعني من شروط المهية، وليس مقوماته ليس جزء المهية. هذا كله شو بالمهية، بعضه عم يقسم المهية. فهو لما قال تارة وأخرى ندر عم يحكي عن المهية. هلا وثالثة راح لوين؟ للفرد، مش الحال؟ راح للفرد. وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور به. هنيك عم يحكي، لا عم يحكي عن يتقوم به المأمور به، هون يتشخص به المأمور به. لوين راح؟ على الفرد، بحيث يصدق على المتشخص به، يصدق عنوانه، يعني على المتشخص، على الفرد يصدق عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة. هون عم يفوت عشو على التقسيم، هو جزء الفرد قلنا فيه مزية ونقيصة أو لا، وشرط الفرد فيه مزية أو نقيصة أو لا. يعني هو المزية والنقيصة بجزء الفرد وشرط الفرد، ودخل هذا فيه أيضا، أو دخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية وأخرى بنحو الشرطية. هلا هذا أوضح. هلا قال أيضا، لأنه هناك ما قال شرط وشطر، قال بالمعنى. هلا قال أيضا، لأنه هناك حكيت عن الجزء المهي وشرط المهي، هون عم بحكي عن جزء الفرد وشرط الفرد. نقطة، خلصت الرسم. هلا سطر جديد، عاملين سطر جديد عندكم؟ يعني هذا سطر جديد عندكم؟ ها. هلا خلصت الرسمة، بقول تأملها. فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين اللي هو جزء وشرط في حقيقة المأمور به وماهيته، عطف تفسير، موجبا لفساده لا محالة. تأملوا جزء المهية أو شرط المهية، كل منهما يوجب فساده بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا، اللي بيرجع الدخيل بالفرد، شطرا كان أو شرطا، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية الخاصة بالصلاة بالحمام أو بالاستعاذة قبل الفاتحة، مع تحقق المهية بخصوصية أخرى، المهية تتحقق بشكل كامل. الصلاة بلا استعاذة المهية متحققة، الصلاة في الحمام المهية متحققة، غير موجب لتلك المزية فقط. أنا عم بحكي عن المزية والنقيصة، بعض المثالان، بل كانت موجبة لنقصانها، إنه إذا ما كان فيها المزية، يعني لم يستعذ أو لم يصلي في المسجد فقد المزية، كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام، إنه في نقيصة. خلص هذا المطلب الأول، بدي كمل هو مطلب ثاني عن مسألة الظرف والمظروف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.